بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من حديثنا حول درر وعبر من سيرة خير البشر، هذه السيرة العظيمة العطيرة المباركة التي فيها حياة نبينا عليه الصلاة والسلام وغزواته وخلاله وأخلاقه. ينبغي على المسلم أن يحرص على تعلمها والنظر فيها وتعليم كذلك أبنائه هذه السيرة العطرة، وتعليق أبنائه كذلك بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وجعله القدوة الأولى والأخيرة في حياة المسلم. لأننا في هذا الزمن أيها الإخوة نفتقد حقيقة القدوة المباركة لأبنائنا وأجيالنا، فأصبحوا يتعلقون بالمشهورين والمعروفين في وسائل الإعلام وفي غيرهم، وينسى كثير منا أو ينسى كثير من أبنائنا سيرة هذا النبي الكريم وما كان عليه الصلاة والسلام عليه من الإيمان والجهاد والصبر والبذل والعطاء في سبيل إيصال هذا الدين إلينا غضا طريا كما أمره الله جل وعلا به. وفي اللقاء الماضي تكلمنا حول غزوة أحد، هذه الغزوة العظيمة، عن أسبابها وأحداثها ونتائجها، وتكلمنا كذلك عن الفوائد والدرر والعبر من هذه الغزوة العظيمة، وتكلمنا حول جملة كذلك من المواقف النبيلة المشرفة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ضربوا فيها أروع البطولات وأعظم الملاحم التاريخية في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الاستبسال في حماية هذا الدين، حتى بعضهم قطع وبعضهم شوه وبعضهم لم تعرف حتى جثته من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، زكاهم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. بعد هذه الغزوة أيها الإخوة ثمة غزوات وسرايا بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بين غزوة أحد إلى غزوة الأحزاب، وثمة مجموع من الغزوات منها المريسيع وذات الرقاع وإجلاء بني النضير إلى خيبر وما حولها، سنتكلم عنها. نتكلم أولا عن غزوة حمراء الأسد. هذه الغزوة أيها الإخوة هي من النتائج والآثار لغزوة أحد، ذلك أن كفار قريش أيها الإخوة حشدوا مرة أخرى لمحاولة استئصال ما بقي من الصحابة ومحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. لا شك على أن القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء نهائيا كان أمرا يؤرق الكفار، ونحن ذكرنا لكم في غزوة أحد أن من نتائج هذه الغزوة أن ثمة فيها ربح من جهة وخسارة من جهة. فأما الربح الذي جناه المسلمون فهو أن أغلق الباب، بس لو تغلق الباب عشان الصوت ما يصل. ف من نتائج هذه الغزوة أن المشركين لم يستطيعوا أن يقتلوا رسول الله، ولذلك لم يتم الله لهم ما أرادوا. هم خرجوا من مكة ليلقى الله على الإسلام قضاء نهائيا، فبهذا الاعتبار هم ما حصلوا على الذي يريدونه، ولذلك رجعوا خائبين خاسرين. وباعتبار القتل الذي حصل في المسلمين كعدد، وصل قتل الصحابة قرابة 70 شهيد، هذه من جهة، هذه الجهة تعتبر ماذا؟ تعتبر خسارة. فهو نصر من جهة وخسارة من جهة أخرى. بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فندب الصحابة للخروج. وتخيل الصحابة منذ عهد قريب خرجوا من معركة، وخرجوا وهم إلى الآن ما زالت دماؤهم طرية وجراحهم لن تندمل، والآثار النفسية من غزوة أحد ما زالت عندهم. تخيل أنك تدخل معركة وتخسر فيها، ثم أتيك بعد يوم أو يومين أقول لك تعال نقاتل نفس العدو، وأنت بجراحك وآلامك وهمك خسرت قريب، خسرت أب، خسرت أخ. فهنا كان ابتلاء لأهل الإيمان. لذلك الله جل وعلا حكى ذلك في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن لا يخرج إلا من شارك في أحد، فقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القدح والخوف والألم والجراح، قالوا سمعا وطاعة. وهنا أقبل معبد الخزاعي أيها الإخوة، معبد ابن أبي معبد الخزاعي، إلى رسول الله. ولم يكن أهل الشرك على علم بإسلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى أبي سفيان فخذله. فانطلق إلى أبي سفيان ولم يكن يعلم بإسلامه، فخذله وقال إن المسلمين قد خرجوا لكم يريدون الثأر منكم، وأنهم سيفعلون وسيفعلون. فرجع أبو سفيان خائبا خسيرا إلى مكة. وجاءت الروايات لأنهم كانوا 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت في بعض الروايات أن الجميع شاركوا، كل من خرج في أحد فإنه خرج هنا. وأنزل الله في هذه الغزوة للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا ابتلاء أيها الإخوة، ابتلى الله به نبيه وأصحابه كذلك. وكانت هذه الغزوة في 8 أيها الإخوة من شوال، على رأس 32 شهرا من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق أنها كانت في يوم الأحد 16 ليلة مضت من ماذا؟ من شوال، والله تعالى أعلم. من فوائد هذه الغزوة رغبة الكفار باستئصال الإسلام وعدم حصول المراد ما كانوا يسبون منه في أحد. الفائدة الثانية صبر الصحابة وإيمانهم واستجابتهم لله ورسوله على ما أصابهم من القرح والألم والشدة في غزوة ماذا؟ في غزوة أحد، سرية أبي سلمة. هذه السرية أيها الإخوة يعني في إسنادها مقال، لكن أرادها أهل السيرة، ومفادها أن بعض الأعراب سمعوا حول المدينة، سمعوا بهزيمة رسول الله وما أصاب المسلمين في أحد، فطمعوا في غزو الصحابة وأخذ المدينة وغنائمها. ووصلت الأخبار إلى رسول الله بأن بني أسد بن خزيمة بقيادة طليحة الأسدي ويعدون العدة لغزو المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث 150 رجلا من المهاجرين والأنصار في سرية، وأمر عليهم أبا سلمة ابن عبد الأسد، فباغتوهم على ماء بجبل يقال له قطن، ففروا واستقى أهل الإسلام الأنعام إلى المدينة وغنموا من هذه الغزوة، وكان ذلك في هلال المحرم على رأس 35 شهرا من الهجرة. سرية عبد الله بن أنيس. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان الهذلي بنخلة وقيل بعرنة من عرفات ليقتله، وذلك لأن خالد أيضا كان يجمع لغزو المدينة. لاحظوا معي بعد غزوة أحد أيها الإخوة، تلمحون على أن بعض القبائل طمعت من مكة ومن ماذا؟ من المدينة. طمعت بماذا؟ بغزو رسول الله وقتل الصحابة، وهذا طبيعي لأن العرب في ذلك الوقت كانوا يتحينون الفرص، خاصة القبائل التي كانت حول المدينة لم تدخل في الإسلام إلى الآن، فوجدوها فرصة سانحة. قبل أن يتحرك عبد الله بن أنيس طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباغتهم، ثم تركهم عليه الصلاة والسلام، فباغتهم عبد الله بن أنيس بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتال عليهم وقتل عبد الله بن أنيس، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر مقتل يعني خالد بن سفيان الهذلي. استغفر الله، قتل عبد الله بن أنيس خالد الهذلي أو خالد بن سفيان الهذلي، فرجع بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس: أفلح هذا الوجه، وحمد صنيعه عليه الصلاة والسلام. سرية ماذا؟ الرجية. روى البخاري في صحيح أيها الإخوة، وهذه السرية فيها من الأخبار المحسنة، لكن الله جل وعلا من حكمته سبحانه وتعالى أن جعل للصحابة كرامة في ذلك الوقت. بعض السرايا أيها الإخوة التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم كان لها عدة أهداف، وأنا نشرت إليها سابقا، إما لقتل شخص أو تأديب قبيلة أو لمغنم، أو أحيانا يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسرية يكون بينه وبين قبيلة حلف، فيدفع النبي صلى الله عليه وسلم بالسرية ليدافع عن هذه القبيلة لوجود حلف، أو يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسرية ليعلم، يكون يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب بقبيلة من قبائل تطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لها من يعلمها الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستجيب. هنا أيها الإخوة حصلت سريتين، وهي سرية الرجيع وسرية بئر المعونة التي قتل فيها القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم الكفار غدرا، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتألم لمقتلهم شهرا كاملا وهو يدعو على رأل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. روى البخاري في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بسرية عينا، أي يتقصى الأخبار. من أحد الأسباب التي يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثها لعيون. العين عند العرب يراد بها في زماننا هذا ما يسمى بماذا؟ بالتجسس أو الاستطلاع. نعم، ولفظة الاستطلاع أحلى من التجسس. ما يسمى بالاستطلاع، لأن التجسس أيها الإخوة أنا لا أخفيكم يعني مذموم، ولكن الاستطلاع لا، يستطلع يعني يطلب ماذا؟ المعلومات. فالاستطلاع لفظة أفضل من التجسس. سرية استطلاع، استطلاع هذه لها أسباب كثيرة، قد يريد أن يرى قافلة يتتبع مسيرها، أو يصل إليه خبر بأن كفار يحشدون حشودا فيرسل سرية يتأكدون الخبر هل هذا فعلا في حشد ضد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون ذلك الوقت وقت حرب، وأنت تحتاج إلى العنصر الرئيسي في الحرب وهي عملية جمع المعلومات، وهي أهم نقطة في مسائل الحرب. الآن في الحروب المعاصرة أيها الإخوة مسألة الاستخبارات وجمع المعلومات هي الأساس في في الانتصار في المعارك. أنت لا يمكن أبدا أن تقود معركة أو تغزو بلد في هذا الزمن حتى تعرف مواقع العدو وتعرف الأماكن الحساسة عنده وتعرف الأماكن المؤثرة فيه. أي دولة الآن تريد تقود أي حرب لابد لها من عمليات معلوماتية، ترسل فريق استخباراتي كامل يجمع المعلومات، أين أماكن وزارات الدفاع والجيش، أين أماكن المعسكرات، أين أماكن وزارات المالية، أين أماكن المؤسسات الحكومية التي لها ثقل، أين ما يسمى بالأهداف الموجهة. هناك أهداف أنت تريد أن تصيبها قبل أن تبدأ ماذا؟ تبدأ أي معركة، ثم بعد ذلك تبدأ بالأول بالحرب المعنوية ثم تدخل في الحرب الحسية. ما يهمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم معاصي بن ثابت فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ بين عسفان والمكة ذكروا لحي ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بني بنو لحيان. هنا أيها الإخوة القبائل التي حول مكة من الكفار كانوا يعلمون بالحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، ولذلك كانوا ينضمون إلى كفار من؟ قريش. الحي من بنو لحيان هؤلاء سمعوا بالسرية التي عليها عاصم فتتبعوهم بقرابة 100 رامي فاختصوا آثارهم حتى أتوا منزلا من المنازل فوجدوا فيه آثار تمر، فلما رأوا التمر عرفوا على أن هذا تمر ماذا؟ المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب. فتتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فرفدة وهي مرتفع من الأرض، وجاء القوم فأحاطوا بهم. هؤلاء بنو لحيان أحاطوا بمن؟ بالصحابة. فقالوا لكم عهد الله وميثاقه ألا نقتل منكم أحد. وهنا الصحابة شعروا على أن ثمة من يضمر لهم غدرا من الكفار، فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصم في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوا العهد والميثاق. فلما استمكنوا منهم يعني من هؤلاء الصحابة الذين بقوا خبيب وزيد ورجل آخر وثقوهم بالحبال وغدروا بهم واصطحبوهم إلى المدينة أو إلى مكة ليبيعوهم. فانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما في مكة، فاشترى خبيب من بن الحارث وهو عامر بن نوفل، وكان خبيب قد قتل ماذا؟ الحارث بن عامر يوم بدر، فأسروه وأجمعوا على قتله يريدون أن يأخذوا بثأرهم. وكان خبيب أيها الإخوة له آية في هذه الواقعة، فكان يأتيه العنب وليس في مكة ثمر ولا عنب، وأوثقوه بالحديد وخرجوا به ليقتلوه. وهنا أيها الإخوة طلب منهم أن يصلي لله 2 ركعتين ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، وأنشد أبياته المعلومة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله ماذا مصرعي. ثم قاموا إليه فقتلوه، وقتله عقبة بن عامر شهيدا، وأورد خبره وبث خبره النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السرية كانت في صفر على رأس سنة 33 شهرا من الهجرة، سرية بئر معونة. هذه السرية الثانية أيضا نكب النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مقتل القراء فيها. في الشهر ذاته أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية الرجيع وهي سرية بئر معونة. فلنريد لكم رواية البخاري في الصحيح ورواية الإمام مسلم. ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى نجد 70 رجلا من خيار الصحابة عرفوا بالقراء، وكانوا يحتاطون بالنهار ويصلون بالليل وينفقون ثمن حطبهم على أهل الصفة، وكانوا مشهورين بالعطاء والإنفاق. ذكر الإمام مسلم أن سبب إرسالهم، هنا تنوع في الروايات في سبب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة، فقيل أن سبب إرسالهم أن ناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يبعث لهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنة. وذكر البخاري أيها الإخوة سببا آخر، وهو أن بطنا من سليم ورعل وذكوان وعصية وبني لحيان طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عونا على عدو ماذا لهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هؤلاء السبعين. ويؤيد هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا شهرا كاملا وهو يقنت على رعل وذكوان وعصية بسبب غدرهم بالقراء. والصحيح أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم بناء على طلب أبي الوليد عامر بن مالك، وقال إني جار لهم، وجاء في بعض الروايات أن بني سليم أيضا طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. عندما نزلوا على بئر معونة وهي بين أرض عامر وحرة بني سليم، بعثوا حرام بن ملحان أخا سليم بكتاب رسول الله إلى عدو الله عامر ابن الطفيل، فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعن حراما بالحربة من خلفه، ثم استنفر ابن طفيل ابن عامر إلى قتال المسلمين، فلم يجيبوه في بداية الأمر. لأجل ماذا؟ لأجل جوار أبي البراء. فاستنفر بني سليم فأجابه عصية ورعل وذكوان، وخاضوا معركة ضارية مع المسلمين، قتلوا فيها جميع الصحابة القراء السبعين إلا كعب بن زيد بن النجار الذي فر واستشهد بعد ذلك في غزوة الخندق، والمنذر عقبة بن عامر. وهنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، وتألم تألما شديدا وغضب عليه الصلاة والسلام، وجاء بالخبر عمرو بن أمية، وكانت فاجعة على الصحابة جميعا. تخيل أنك تخسر 70 رجل وليسوا من أحد القوم، إنما هم من القراء، 3 يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة، إذا ما مات ذو علم فقد نقصت للإسلام ثلثا. فموت العالم أو موت القارئ أو موت أهل العلم والفضل خسارة أيها الإخوة، وأيما خسارة، خاصة في ذلك الوقت الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها بأمس الحاجة إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يدعو عليهم 30 صباحا وهو يقول اللهم العرعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. فوائد سرية الرجيع وبئر معونة: حرص الصحابة أيها الإخوة على الدعوة إلى الله وعلى إيصال الخير وبذل التضحيات في ذلك. الصحابة أيها الإخوة بذلوا أوقاتهم وأعمارهم وبذلوا كل دماءهم، يعني أنت ما وصل إليك هذا الدين إلا بدماء سالت، وما وصل إليك هذا الدين إلا بأموال دفعت وإلا بتضحيات وبطولات. خاض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليوصلوا لنا هذا ماذا؟ الدين. ومن ذلك حرصهم على تعليم الناس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا لأغراض متعددة، وهذا بعد ذكرناه. الفائدة الثالثة أن الكفار أصحاب غدر وخيانة، فقد غدروا بأصحاب رسول الله كما في سرية بئر معونة، وغدروا بالصحابة في سرية ماذا؟ الرجيع، عندما طلبوا من خبيب وزيد أن ينزلوا تحت ذمتهم، فلما نزلوا قيدوهم وباعوهم
مكة ظهور الكرامة، وهي كرامة الأولياء لخبيب رضي الله عنه وكان أسيرا، وفيه إثبات أيها الإخوة لعقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات كرامات الأولياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته في الواسطية، قال: ومن عقيدة أهل السنة ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وما يجريه الله جل وعلا على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. وهذه هي أنواع الكرامة، إما في العلوم والمكاشفات، وإما من باب القدرة والتأثيرات. فخبيب كان يأتيه ماذا؟ العنب في وقت، ولا يوجد أصلا في مكة ثمر، فضلا أن يأتي إليه ماذا؟ العنب، كرامة من الله. مشروعية القنوت في الصلاة حين تنزل النوائب والفتن، ولكن ذلك كما يقول العلماء يرتبط بالإمام. غزوة بني النضير، ونختم بها تاريخ هذه الغزوة. اختلف أهل العلم في تاريخ هذه الغزوة، فذهب جمع من أهل العلم والسير كما ذكر ابن إسحاق والواقدي وابن سعد ووافقهم ابن هشام أنها وقعت بعد بئر معونة، وقال ابن حجر إلى ذلك أميل، أو مال ابن حجر إلى هذا القول أنها وقعت بعد بئر معونة. وجاء في رواية عبد الرزاق من حديث الزهري والحاكم من حديث عروة أنها كانت بعد غزوة بدر الكبرى، والصحيح هو القول الأول. أسبابها، تشير المصادر أيها الإخوة إلى ثلاثة أسباب لغزوة بني النضير. السبب الأول، أراد بني النضير قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معركة بدر، وذلك عندما ماذا؟ عند تفوقه على قريش، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر. أما السبب الثاني، سنقول لكم الأسباب ثم نفصل فيها. محاولة قتلهم للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليهم يريد أن يستعين فيهم بدية الكلابيين اللذين قتلا ماذا؟ الضمري، وهذا سيأتينا. ثالثا، حظهم قريش على قتال رسول الله والتآمر مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى السبب الأول. أرسلت قريش أيها الإخوة إلى بنو النضير، وهذا ذكرناه لكم، وهددوهم إما أن تقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن تقاتلون معنا رسول الله، أو نقاتلكم أنتم. فهنا وضعوا خطة أيها الإخوة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا أن يخرج إليهم في 30 رجلا من أصحابه ليلقوا 30 حبرا من أحبارهم. وذكرت الروايات أيها الإخوة أنهم لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم منهم طلبوا أن يخرج له 3 من أصحابه ليقابلوا 3 أحبار. فلما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان الأحبار معهم خنجر يريدون ماذا؟ القتل. وهنا جاء إعلام الله جل وعلا لنبيه بذلك. وجاء في بعض الروايات أن امرأة منهم أفشت خبرا لأخ لها مسلم أنهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل صحابته، فرجع رسول الله المدينة ثم حاصرهم. السبب الثاني والإخوة، في إسناده ضعف عند العلماء، وهو استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في دفع الدية، وقالوا له إنك لن يعني لن ندفع لك الدية، أو لم يقول له ذلك، هم أرادوا مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم في ديارهم، وهذا هذه القصة مشهورة، ولكن في إسنادها لما تتبعت يعني كلام العلماء فيها وجدت في إسنادها ضعف، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم في ديارهم، فاليهود استقبلوه وعرض عليهم المشاركة في دفع الدية، فقالوا سنتشاور في أمرنا، ثم ذهبوا. قالوا إنكم لن تجدوا فرصة أسلح من ذلك من قتل محمد، فاتفقوا على أن يرموا عليه الحجارة من ماذا؟ من أعلى من بيت عمرو بن جحاش، ويلقي عليه الحجر فيقتله، فأخبره الله بما أرادوا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسنادها ضعف عند العلماء. السبب الثالث أيها الإخوة انفرد به موسى بن عقبة، ولكن من لو تأملتم كلام العلماء لوجدتم أن هذه الثلاثة أسباب كلها مجتمعة كانت سببا لماذا؟ لحصار النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير، الإنذار. جاءت رواية عند ابن إسحاق والواقدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم الخروج أولا قبل أن يبدأ الحصار، وأمهلهم 10 أيام، وجاء عبد الله بن أبي بن أبي سلول إليهم وحرضهم بعدم الخضوع لأمر رسول الله، ومنهم أنه سيقف معهم. وفي ذلك أنزل الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الجلاء وشروبه. ثبت في الصحيح أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير عندما حاربوا كما جاءت بذلك الروايات، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم بالكتائب كما ثبت ذلك في الصحيح، فقال: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا إعطاء العهد فغدا فأرسل إليهم الكتائب فقاتلهم حتى نزلوا بعد ذلك على الجلاء، واتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة وهو السلاح، واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم ومن أغراضهم وكذلك نسائهم، إلا أنهم للأسف الشديد خربوا بيوتهم ودمروها وحرقوها وحرقوا النخل وكل شيء حتى لا يستفيد منها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت كذلك في الصحيح في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرق وقطع بعض نخل بني النضير خلال مدة ماذا؟ الحصار، من باب التنكيل بهم والحرب لهم. ذكرت الروايات أيها الإخوة أنهم أجلوا إلى الشام، وبعض الروايات ذكرت على أنهم أجلوا إلى خيبر، والدليل على أنهم أجلوا إلى خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر في غزوة خيبر وجد فيها رؤوس كفار بني النضير موجودين ماذا؟ أو موجودون في خيبر، كانوا موجودين في خيبر، فهذا يدلهم على أنهم بعد الجلاء والحصار جزء منهم انطلق إلى الشام والجزء الآخر انطلق إلى ماذا؟ إلى خيبر، وكان فيهم ساداتهم وأشرافهم. أما الأموال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله، وما بقي منها فإنه كان يعده للسلاح في سبيل الله. ولم يتوقف كيد هؤلاء عند هذا الأمر، بل النظير يعيد، لم يقف كيدهم على هذا الأمر، بل شاركوا في غزوة الأحزاب مع الكفار ضد النبي عليه الصلاة والسلام. الفوائد والعبر من إجلاء بني النضير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الفائدة الأولى أيها الإخوة، كان باق على عهده. أنا أتحداكم أيها الإخوة أن تأتوني بالسيرة كلها بموقف واحد النبي صلى الله عليه وسلم غدر فيه العهد، لا يوجد أبدا. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يعهد على رسول الله كذب ولا غدر ولا خيانة، لا في جاهلية ولا إسلام، لم يعرف عنه ذلك أبدا. في العهود التي كانت بينه وبينه تأملوها كلها، جميعها النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ فيها بالقتال، لا يبدأ فيها إلا إذا الطرف الآخر ماذا؟ غدر أو خان أو ظهر منه البدارة في العدل، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب ماذا؟ الخائنين. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته الغدر والخيانة إلا إذا بادر القوم الطرف الآخر بالخيانة والغدر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يتحرك. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أو وصل إلى أخبار أنهم يريدون ماذا؟ يريدون قتاله، لكنه لم يحرك الجيش. ثم حصلت حادثة أخرى وهي قتل دية الكلابيين. ثم بعد ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعدون العدة للدخول في جيش الكفار في يوم أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغت إليه عدة أخبار. ثم بعد ذلك حرك الجيش وحاصرهم. وانتبهوا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار ما قتلهم، إنما أجلاهم عليه الصلاة والسلام، وكان بإمكانه أن يقتلهم، مما يدلكم على شدة وفاء رسول الله بالعهود والمواثيق. الفائدة الثانية، إخبار الله نبيه بغدر اليهود، وهذه صفته فيهم. الفائدة الثالثة، أن إتلاف وإزالة الممتلكات للأعداء راجع إلى ما يراه الإمام. يعني أنت في الحرب المعاصرة الآن، من يدخل منكم في البحوث والدراسات العسكرية الشرعية في الحروب وغيرها، يذكرون على أن الأصل في جانب الحروب مع العدو، الأصل هو عدم الإتلاف. يعني جيش المسلمين لو دخلوا أي بلدة أو حصل بين المسلمين وبين الكفار حرب، الأصل على أن المسلمين، هذا هو الأصل، لا يتلفوا من ماذا؟ من الطرف الآخر شيء. يعني نحن أيها الإخوة فلنكن واقعيين، الإسلام دين متكامل، لا يوجد دين مثله، ولا يوجد دين حفظ قوانين الحرب ومواثيق يعني الحروب مثل دين الإسلام. الآن كل العهود والمواثيق في قوانين الحرب لا يلتزم بها أبدا. لماذا؟ لأن المصالح هي التي تحكم في جوانب ماذا؟ الحرب. تأملوا معي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبين لكم بعض قوانين الحرب عنده عليه الصلاة والسلام في الخضر، لما كان يرسل الصحابة اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، بمعنى القتال لا يكون إلا لماذا؟ للذي يقاتلك أو ما يسمى بالمحارب. لا تغلوا، لا تغدروا، لا تقتلوا شيخ ولا وليد ولا امرأة ولا راهبا في صومعة. كل من لم يكن محاربا، ما يسمى بمصطلح المعاصر الآن المستأمنين أو المدنيين، هناك مدني وهناك عسكري وهناك محارب. المدني هذا لا تتعرض له، نساء، أطفال، رهبان في صومعة، عابد، هؤلاء شيوخ كبار في السن، لا تتعرض له. من دونه من المحاربين هؤلاء نعم. في الحروب التي نراها في زماننا هذا اليوم، أيها الإخوة، حروب لا تراعي لا شيخ ولا كبير ولا مسجد، ولا تراعي سياسات الأرض ماذا؟ المحروقة، التي لا ترعى شيخا ولا طفلا ولا ولا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هل الإسلام الذي يراعي كل هذه الجوانب، أو ما يقع في زماننا هذا من حروب تبيد الأخضر واليابس لا يهمها من الذي ماذا أمامها؟ ما يهمها هو الانتصار والكسب دون النظر إلى أخلاقيات ماذا الحرب. الحرب أيها الإخوة له أخلاقيات وله مبادئ وله أسس، والإسلام جاء بحقوق الأسرى وجاء 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 بأمور لا تجد في أي دين بمثل ما للإسلام من حفاظ على الحقوق والمواثيق. النساء لم يتعرض لهم المسلم، الأطفال لم يتعرض لهم، المستأمنين من الرهبان وغيرهم لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ما غنمه المسلمون في هذه المعركة يرجع إلى ماذا؟ يعتبر من الفيء، يرجع إلى مصلحة الإمام. الفائدة التي ذكرتها قبل لكم، النبي صلى الله عليه وسلم حرق النخل ونحوه، هذا نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع التنكيل بالعدو ومن الضغط النفسي عليه. حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخله، حرق بعض ممتلكاته حتى يضغط عليهم فينزلوا في الحصار. لكن لو أنهم نزلوا في البداية ووافقوا على الإجلاء لكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق ولا نخلة ولا نخلة واحدة. هذا الزمن تتعجب، يستخدم فيه مواد أسلحة محرمة، وتستخدم فيه يعني أعتى يعني الأسلحة الفتاكة التي لا ترعى لا بشر ولا حجر، ولا ترعى مدر، ولا ترعى بيئة، ولا ترعى أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأشجار وغيرها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم لها وزنا ويفكر ماذا فيها. وفق الله الجميع لما يحبه يا الله، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.